الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراداته في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات. هذا الفصل معقود للأمر الأول الذي استثني والذي خرج عن موضوع القاعدة السابقة، قاعدة أن الظن الذي يشك في حجيته لا يكون حجة، ليس حجة. المورد الأول من الموارد التي خرجت عن القاعدة، عن موضوع القاعدة، هو الظهورات. والمقصود بالظهور هو وضوح المعنى وانسباقه، أن يكون المعنى واضحا ومنسبقا إلى الذهن من اللفظ، بحيث يكون هو المعنى المتعين من اللفظ. حينما يسمع المخاطب السامع الكلام يكون هذا المعنى هو المعنى المتعين من بين المعاني التي قد تحتمل للكلام. هذا المعنى يكون هو المعنى المتعين، ولكن لا على سبيل الجزم، السامع لا يجزم بالمراد، يتعين المراد للسامع لكن لا على سبيل الجزم، بل يبقى احتمال إرادة الخلاف قائما، يبقى يحتمل إرادة الخلاف وإن كان هذا الاحتمال احتمال ضعيف لا يعتد به عرفا. فالمقصود بالكلام الظاهر هو ما يكون له معنى متعين، ولكن لا على سبيل الجزم، لأن المعنى إذا كان متعينا على سبيل الجزم بعد ما راح نقول هذا المعنى هو الظاهر، وإنما نقول هذا من قبيل الصريح، من قبيل النص، النص الصريح الذي لا يحتمل الخلاف. فالفرق بين النص وبين الظاهر هو احتمال الخلاف وعدم احتمال الخلاف. إذا احتملنا الخلاف كان الكلام ظاهرا، بحيث يكون هذا الكلام إذا ألقي إلى العرف، هذا الكلام إذا يلقى إلى العرف يفهم هذا المعنى من هذا الكلام. العرف إذا سمع هذا الكلام يحمل هذا الكلام على ذاك المعنى ولا يتردد في ذلك، لا يتردد في حمل الكلام على ذاك المعنى. هذا هو معنى الظهور. الكلام الظاهر في معنى هو ما يكون المعنى فيه متعينا لكن لا على سبيل الجزم. والمنشأ الظهور تارة يكون هو الوضع، الظهور تارة يكون ناشئا من الوضع، كما في غالب الظهورات ناشئ من الوضع، كما في الحيوان المفترس. الحيوان المفترس هذا معنى ينسبق من لفظ الأسد، والسبب في هذا الانسباق، السبب في هذا الانسباق هو الوضع، باعتبار أن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، فالسامع حينما يسمع هذا اللفظ ينسبق إلى ذهنه هذا المعنى ويكون هو المعنى المتعين، هو المعنى المراد، ويحمل مراد المتكلم على هذا المعنى بسبب الوضع. الغالب في موارد الظهورات هو أن يكون ناشئا من الوضع، وتارة يكون ناشئا، هذا الظهور يكون ناشئا من القرينة، قرينة إما الشخصية وإما النوعية باختلاف الموارد، كما في ورود الأمر عقيب النهي. ورود الأمر عقيب النهي هذا يجعل الأمر ظاهرا في مجرد الترخيص والإباحة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ليش؟ للقرينة، لفظ الأمر ليس موضوعا للترخيص ولا موضوع للإباحة، وإنما هناك قرينة عامة هي التي أوجبت حمل الكلام على هذا المعنى. وإلا إحنا والوضع قد يقال أن الصيغة موضوعة للوجوب، لكن هاي القرينة العامة هي التي أوجبت أن يكون ظاهرا في معنى آخر. على أي حال هذا معنى الظهور، هذا المقصود من الظهور. المصنف يقول لا شك ولا ريب في حجية الظهورات، الظواهر حجة ويلزم العمل بها، لا بد من العمل بظهور كلام المتكلم. بالنسبة إلى الشارع لا بد من العمل بظاهر خطابات الشارع في تعيين مراداته. والدليل على ذلك، الدليل على الحجية، احنا لا ننسى احنا قاعد نتحدث في موارد، في الموارد التي خرجت عن القاعدة، خرجت عن الأصل. الموارد التي خرجت عن القاعدة في الطرق غير العلمية المعتبرة شرعا، فلا بد أن نستدل حينما ندعي حجية طريق من الطرق، حجية أمارة من الأمارات، لا بد أن نستدل. المصنف يدعي أن الظهورات حجة، شنو الدليل على ذلك؟ المصنف استدل بدليل مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن لا شك في استقرار سيرة العقلاء على العمل بالظهورات، جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر في موارد حياتهم وأغراضهم الشخصية التكوينية، بقطع النظر عن التشريعات، بالتكوينيات. عند موعد مثلا، عند خطابه يا شخص معين، هو يعتمد على ظاهر كلام ذاك الشخص المعين ويرتب الأثر ويحتاج على الطرف المقابل. في شؤون العقلاء التكوينية والأغراض الشخصية هم يعولون على الظواهر ويبنون عليها. أيضا في شؤونهم التشريعية فيما بين العبيد وبين الموالي العرفيين أيضا يعتمدون على ذلك. المولى يحتاج على العبد بظهور كلامه، العكس أيضا كذلك. هذا أمر واضح ولا ينبغي الريب والشك في ذلك. العرف يكتفي من المتكلم في أن يكون كلامه ظاهرا في معنى من المعاني، وما يكلف العرف السامع العرفي، ما يكلف المتكلم يقول لابد أن تتكلم بكلام نص وكلام صريح لا يحتمل الخلاف، ولا يكلفه بذلك. السامع العرفي يكتفي من المتكلم العرفي في أن يكون كلامه ظاهرا في معنى من المعاني، ويحتج المتكلم على السامع بظاهر كلامه كما أن السامع يحتج على المتكلم بظاهر كلامه. هاي قضية واضحة عند العقلاء، العقلاء يتعاملون بالظهورات ويرتبون الآثار على ذلك. لا السامع يلزم المتكلم بأن يكون كلامه نص، ولا أن المتكلم لا يبيح للسامع أن يعتمد على كلامه إذا كان ظاهرا، ولا يسوغ له إلا إذا كان نصا صريحا لا يحتمل الخلاف. هاي قضية واضحة عند العقلاء. إذن هاي النقطة الأولى خلينا نتجاوزها، استقرت سيرة العقلاء على العمل بظهورات الكلام في تعيين مرادات المتكلم. حتى يعينون مراد المتكلم يكتفون بالاعتماد على المعنى الظاهر. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المقدمة الثانية، نحن نقطع بأن الشارع المقدس يوافق العقلاء في طريقتهم. الشارع المقدس يوافق العقلاء في طريقتهم وفي اعتمادهم على الظهورات في تعيين مرادات المتكلمين. والشارع لم يردع العقلاء عن ذلك، لم يردع العقلاء عن العمل بالظهورات. ف فالشارع يوافق، وهاي الموافقة والقبول من الشارع نستكشف من عدم ردعه، من عدم ردع الشارع عن تلك السيرة. هاي السيرة موجودة بمرء ومسمع من الشارع، الشارع مطلع على السيرة ويرى، عليكم السلام ورحمة الله، يرى العقلاء يتعاملون بظهورات. تفضلوا شيخنا هنا. الشارع يرى العقلاء يتعاملون بظهورات ويحملون كلام المتكلم على ظاهر كلامه، والشارع يتفرج ولم يردع عن ذلك مع تمكنه من الردع. هذا شنو معنى؟ هذا معناه أن الشارع يرضى ويقبل بتلك السيرة، وإلا لو لم يكن راضيا بالسيرة، لو لم يكن موافقا للعقلاء في طريقتهم لردع هو الشارع ويتمكن من ذلك. زين، فإذن من خلال عدم ردع نستكشف إمضاءه وقبوله، وطبيعي السيرة العقلائية الممضاة من الشارع تكون حجة، تكون حجة. زين، يبقى فقط كن نستدل على عدم ردعه. كيف أن الشارع لم يردع؟ من قال أن الشارع لم يردع؟ لعل الشارع ردع. الدليل على ذلك، الدليل على عدم الردع هو أمران. الأمر الأول هو أن الشارع المقدس لو ردع عن السيرة، لو ردع عن السيرة وعن العمل عن طريقة العقلاء، فلابد نتيجة هذا الردع لابد أن يخترع طريقة خاصة لنفسه. احنا نقول له خوب انت ما قبلت علينا ان نتعامل بالظهورات فيما يرتبط بشريعتك، اذن لابد لك ان تخترع طريقة بدل الظهورات. الظهورات هي من الطرق الاكثر انتشارا عند العقلاء والاكثر تعويلا من قبل العقلاء. فإذا ما رضي الشارع بالتعويل على الظهورات في استكشاف مراداته، لابد أن يكون إلى طريقة خاصة. وحينئذ إذا كانت إلى طريقة خاصة لابد أن يوصلها إن ويعلمنا إحنا عبيده، إحنا المكلفين، كن يتواضع ويانا على طريقة خاصة نتفق نحن وهو على اتباع هاي الطريقة بدلا عن التعويل على الظهورات. هو لابد أن ينصب لنا طريقة خاصة، فلابد أن يوصل لنا هاي الطريقة الخاصة. وإلا إذا كان للشارع طريقة خاصة، شوفوا إخواني، إذا كان عنده طريقة خاصة ولم يقبل بالعمل بالظهورات ولم يوصل لنا هاي الطريقة الخاصة، للزم من ذلك نقض الغرض. حينئذ بعد كل أغراضه راح نفوتها، أو أغلب أغراضه راح نفوتها، راح نفوت المصالح المترتبة على الواجبات، وراح نوقع أنفسنا في المفاسد التي نشأت من المحرمات، وتضيع أغراض الشارع، تفوت أغراض الشارع. فإذا كان للشارع طريقة خاصة غير الاعتماد على الظهور في تشخيص المرادات، لابد أن يبين هاي الطريقة، وإلا لو لم يبين لكان ناقضا لغرضه. ومن الواضح جدا أن الشارع لم يبين لنا هذه الطريقة الخاصة، الشارع لم يبين لنا هذه الطريقة، فيكشف ذلك عن عدم ردعه وعن عدم ابتكاره واختراعه لطريقة جديدة هي التي يكون المعول عليها. الشارع ما عنده طريقة خاصة. هذا الدليل الأول اللي يوصلنا إلى استكشاف عدم الردع. الدليل على عدم الردع، الدليل على عدم الردع هو ما ذكرناه من أن الشارع لو لم يرضى بالعمل بظهور الكلام فلابد أن يطرح بديلا عن ذلك طريقة خاصة تكون بديلة عن العمل بالظهورات، والشارع لم يطرح هذا البديل، ما يعني أن الشارع يرضى ويمضي سيرة العقلاء القائمة على العمل بظهور الكلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي نثبت من خلال عدم الردع، المصنف ما بين هذا الأمر الثاني، هو أن الشارع لو ردع عن العمل بظهور الكلام لنقل إلينا هذا الردع. لو كان الشارع ردع فعلا لابد أن ينقل إلينا هذا الردع وينقل إلينا بالتواتر، لابد أن تتضافر وتتوافر وتتواتر الأخبار في نقل هذا الردع من الشارع، وذلك لأن الدواعي متضافرة للنقل. العمل بالظهور من أكثر الطرق انتشارا بين العقلاء، يعني من أبرز الأمارات عند العقلاء العمل بالظهورات، حتى ربما أكثر من الاعتماد على خبر الواحد خبر الثقة، هي من أكثر الأمارات انتشارا فيما بين العقلاء. فلو لم يرضى الشارع بذلك ولو ردع الشارع عن ذلك لكان ذلك موردا لاهتمام العقلاء ولنقل إلينا بالتواتر. الدواعي للنقل متضافرة ومتآزرة، فلابد أن ينقل إلينا هذا الأمر، ولابد أن تصل إلينا روايات وبيانات متعددة في ردع الشارع عن العمل بظهورات، لابد أن ينقل إلينا بالتواتر، لابد أن ينقل إلينا بالتواتر. وهذا التواتر في الحقيقة لم يحصل، لم ينقل إلينا هذا التواتر، بل ولم ينقل إلينا ولو في ضمن خبر واحد، ما عدنا ولو خبر واحد يدل على الردع عن العمل بالظهورات ولو خبر ضعيف. وحينئذ نستكشف من عدم النقل عدم ثبوت هذا الردع، لو كان الردع موجودا لنقل إلينا ولكنه لم ينقل إذن هذا الردع ليس موجودا. لو كان هذا الردع لبان، لو كان لبان، هذا من أبرز مصادق ما يقال من أنه لو كان لبان، لو كان هذا الردع موجود لنقل إلينا، عد ليش لا ينقل، عد ليش المتقدمون يخفون هذا الأمر، ماكو داعي لذلك، بل بالعكس الدواعي متضافرة للنقل. هاي مسألة العمل بالظهورات مسألة منتشرة بين العقلاء، فلا بد أن ينقل إلينا أن الشارع ردع، الشارع لم يوافق هذه الطريقة، والحال أنه لم ينقل إلينا ذلك. هذا يكشف بوضوح، هذا الأمر والأمر المتقدم يكشفان بوضوح وبجلاء عن أن الشارع لم يردع عن العمل بظهور الكلامات بظهورات الكلام، وحاصل الدليل ملخص الدليل هو الاستدلال بسيرة العقلاء غير المردوعة والممضاة من قبل الشارع، الشارع أمضى هذه السيرة، هذا الدليل الذي يدل على حجية الظهورات. طبعا هذا الدليل احنا فقط نريد نثبت الآن، نريد نثبت حجية الظهورات في الجملة، في الجملة من دون تفصيل، راح يجي الحديث عن التفصيلات، الآن فقط في الجملة نريد نثبت يعني بنحو الموجبة الجزئية في قبال السالب الكلية، فقط نريد نثبت أن على الأقل بعض الظهورات حجة. أما شنو هاي الحدود، حدود هذه الموجبة الجزئية راح يجي الحديث عنها، الآن مو نريد نثبت الموجبة الكلية وإنما نريد نثبت الموجبة الجزئية في قبال السلب الكلي. قال فصل: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة. هاي في الجملة إشارة، لا هذا الأخير اللي قلنا، الآن ما نريد نتعرض إلى دعوة من فصل، الآن بس نريد نثبت الحجية في الجملة، ثم بعد ذلك المصنف تعرض إلى التفصيلات المذكورة. لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة، يعني بنحو الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي، وراح يذكر دليل على ذلك. شنو دليله؟ دليل سيرة العقلاء الممضات. فعندنا مقدمتين، عندنا انعقاد سيرة العقلاء واستقرار سيرة العقلاء، ثانيا الإمضاء وعدم الردع. لاستقرار طريقة العقلاء، هاي المقدمة الأولى، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، هاي فقط سيرة العقلاء مستقرة على العمل بظاهر كلام المتكلم، هاي المقدمة الأولى. الثانية مع القطع بعدم الردع عنها، نقطع بعدم الردع. شارع ساكت، هو يرى هاي السيرة منعقدة بمرء ومسمع من الشارع، والشارع لم يردع مع تمكنه من الردع. وذكرنا دليلين على عدم الردع. هو تعرض إلى الدليل الأول فقط اللي ذكرنا، قال مع القطع بعدم الردع عنها. ليش نقطع بعدم الردع؟ يقول لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في المقام. هو إذا ما رضي أن نعمل بالظهورات فلا بد أن يطرح بديل، هو لم يطرح البديل، هذا يكشف أنن عن عدم الردع وعن موافقته لطريقة العقلاء، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى أصل حجية الظهورات والدليل عليه. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن أثبت الحجية في الجملة تعرض إلى التفصيلات في حجية الظهورات، وراح يتعرض المصنف إلى ثلاثة تفصيلات في المقام. التفصيل الأول اللي ذكر المصنف هو الالتزام بحجية الظواهر إذا كان على طبق الظاهر ظن فعلي، ظن فعلي، ظن شخصي. صاحب هذا التفصيل الأول يقول مو مطلق الظاهر يكون حجة، مو كل ظاهر حجة، وإنما الظاهر الذي يحصل على وفقه ظن فعلي شخصي للسامع هذا يكون حجة، أو على الأقل على الأقل على الأقل لا يحصل للسامع ظن شخصي بالخلاف، ما يحصل عند السامع ظن شخصي بالخلاف هذا الظاهر، حينئذ يكون الظاهر حجة. وإلا إذا حصل للسامع ظن شخصي بالخلاف، أو على الأقل ما حصل عنده ظن بالوفاق، فلا يكون حجة، لا يكون حجة. هذا التفصيل الأول. التفصيل الأول يقول مو كل ظاهر حجة، الظاهر الذي يكون مدعوما بظن فعلي، السامع يظن بفعلا فعلا إرادة هذا الظاهر. يعني إذا قال رأيت أسدا، هذا الأسد ظاهر في إرادة المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، فإذا صار عند السامع ظن فعلي شخصي فعلا هو ظن بإرادة ذلك، ظن بإرادة الحيوان المفترس، هذا يكون حجة. أو على الأقل شوية نتنزل في الاشتراط، ما حصل عنده ظن بخلاف ذلك، لا حصل عند ظن بإرادة هذا، ولا حصل عند ظن بإرادة معنى آخر، هذا الظن يكون حجة. أما إذا بالعكس، إذا حصل عند ظن بالخلاف، هو قال رأيت أسدا والسامع ظن إرادة الرجل الشجاع، ظن بخلاف ظاهر كلام المتكلم، هذا الظاهر لا يكون حجة. هذا التفصيل الأول اللي ذكره المصنف. هذا التفصيل حكاه الشيخ في الرسائل ناسبا إياه إلى بعض متأخري المتأخرين من معاصريه، كأنما هذا أمر حاصل كلش متأخر. هذا التفصيل، التفصيل الذي يشترط حصول الظن بالوفاق، أو على الأقل يشترط في حجية الظاهر عدم حصول الظن بالخلاف، لو يشترط أمر وجودي ويشترط حصول الظن بالوفاق حتى تحصل الحجية، لو يشترط أمر عدمي أن لا يحصل ظن بالخلاف. طبعا الثاني أخف من الأول، الأول يترقى يقول أصلا الظاهر لا يكون حجة إلا إذا كان هناك ظن فعلي شخصي على وفق ذلك الظاهر، حينئذ يكون حجة. أما إذا ما حصل ظن أو حصل ظن على الخلاف هذا لا يكون حجة. الشرط الثاني شوية أخف من الأول. على أي حال هذا تفصيل، هذا ليس إطلاقا وتعميما للحجية. هاي عبارة الشيخ في الرسائل، قال: نعم ربما يجري على لسان بعض متأخري المتأخرين من المعاصرين عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن. هذا الأمر الأول، ظن بالوفاق، أو إذا حصل الظن غير المعتبر على خلافها، على خلاف هاي الظهورات. إذا حصل الظن بالخلاف حينئذ ما يكون حجة. الأول يقول لابد أن يكون هناك ظن بالوفاق حتى يكون حجة، هذا يقول لا، حتى يكون حجة لابد أن لا يحصل ظن بالخلاف ولو نتيجة القياس مثلا. هاي عبارة ثانية للشيخ، الأولى في الجزء الأول صفحة 170، هاي الثانية في نفس الجزء صفحة 591. قال: ولعل الوجه فيما حكاه لي بعض المعاصرين، الشيخ الأنصاري يقول حكاه لي بعض المعاصرين عن شيخه أنه ذكر مشافهة، ذكر له مشافهة أنه هذا الشيخ شيخ المعاصر للشيخ الأنصاري يقول أنه يتوقف في الظواهر المعارضة بمطلق الظن على الخلاف حتى القياس وأشباهه. إذا كان هناك ظن بالخلاف، ظن شخصي ولو ظن مو معتبر ناشئ من القياس، طالما حصل للسامع ظن بالخلاف إذن هذا الظاهر لا يكون حجة. هذا التفصيل الأول اللي نقله المصنف ويجيب عنه، يجيب عن هذا التفصيل، يجيب بطريقة فنية. شلون؟ أولا إحنا على شنو، بشنو استدلينا على حجية الظواهر؟ استدلينا بسيرة العقلاء الممضات من قبل الشارع. ودائما دائما حينما نريد نعرف خصوصية الحكم، خصوصية الحكم، لابد أن نرجع في خصوصيات الحكم إلى أصل الدليل الذي استدل به على هذا الحكم. مو دائما هيك، خصوصا إذا كان الحكم على خلاف مقتضى القاعدة، على خلاف مقتضى القاعدة. مثلا ثوب المربية على سبيل المثال، هذا اللي نقرأ بالفقه، ثوب المربية اللي شوية بتخفيف بلحاظ النجاسة. احنا والقواعد ماكو فرق بين ثوب المربية وثوب غيرها، لكن دلت بعض الروايات المعتبرة على استثناء، على استثناء، وأثبتت حكم خاص. حتى نعرف خصوصيات هذا الحكم الخاص لابد أن نرجع إلى نفس الرواية، وشنو شروط مذكورة بالرواية لابد أن نعكسها على الحكم. نقول مثلا أن لا تملك غيره، أن تغسل مرة واحدة في اليوم والليلة، وهكذا. هاي الشروط الخصوصيات المأخوذة في الرواية لابد أن تنعكس على الحكم. فنفس الكلام نقوله في محل كلامنا، نقول سيرة العقلاء هي الدليل على حجية الظواهر. سأكون في قبالنا خصم يدعي التفصيل، فشلون نحتكم بيننا وبين الخصم؟ نحتكم إلى الدليل، نرجع إلى الدليل لنرى هل أن سيرة العقلاء فعلا العقلاء يفصلون بين ظاهر وظاهر، هل أن العقلاء يشترطون فعلا حتى يكون الظاهر حجة، يشترطون حصول الظن الشخصي الفعلي، أو على الأقل يشترطون عدم حصول الظن بالخلاف؟ الجواب لا. إحنا إذا رجعنا إلى العقلاء، وبحمد الله نحن من العقلاء، نرجع إلى سيرتنا، إلى طريقتنا في التعامل فيما بيناتنا. المصنف يقول هاي السيرة سيرة عامة، هاي السيرة منعقدة على العمل بالظاهر مطلقا، نحن نقطع بذلك ولا نشك في ذلك. بمراجعة سيرة العقلاء نجد أن العقلاء يعتمدون على ظاهر الكلام في استكشاف مراد المتكلم، من دون اشتراط، لا الظن بالوفاق ولا عدم الظن بالخلاف. فإذا فرض مثلا حتى ننبه وجداننا وننبه عقلائيتنا، إذا فرض أن عبدا لم يلتزم بظاهر كلام مولاه، ما امتثل، المولى قال أحضر الماء، العبد ما أحضر، سألناه احتج قال صحيح الصيغة ظاهرة في الوجوب، ولكن أنا ما حصل عندي ظن، ما حصل عندي ظن شخصي فعلي على وفق هذا الظاهر، أو بالعكس حصل عندي ظن بالخلاف ولم يمتثل، هذا العبد لا يكون مقبول العذر، عذره لا يكون مقبولا ويكون ملاما ومستحقا للعقاب. قل لك كلام المولى كان ظاهرا في الوجوب، أما أنت جنابك ما حصل عندك ظن أو حصل عندك ظن بالخلاف، هذا أمر ليس معتبرا في حجية الظاهر. إذا العبد لم يمتثل بحجة لم يحصل ظن لي بالوفاق، لا يكون معذورا في مخالفته ويكون مستحقا للعقاب. هذا دليل واضح على أن حجية الظواهر مطلقة، وسيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظاهر مطلقا من دون تفصيل بين ظاهر وآخر. هذا التفصيل الأول وجوابه. قال: والظاهر أن سيرتهم على اتباعها، والظاهر أن سيرة العقلاء على اتباع الظهورات من غير تقييد مطلقة وما مقيدة، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، بإفادة الظهورات للظن فعلا، المقصود بالظن فعلا يعني الظن الشخصي، الظن الشخصي أن يحصل عند السامع ظن شخصي، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا ولا بعدم الظن كذلك على خلافها، ما مقيدة بحصول الظن الشخصي بالوفاق ولا مقيدة بعدم الظن الشخصي بالخلاف ولا بعدم الظن كذلك، كذلك يعني فعلا، يعني قلنا الظن الفعلي الشخصي، ولا بعدم الظن فعلا على خلافها، يعني عدم الظن الشخصي بالخلاف. فما مشروطة لا بأمر وجودي، الأمر الأول الأمر الوجودي قال من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، هذا الأمر الوجودي الظن بالوفاق، الظن الشخصي بالوفاق، ولا بالأمر العدمي الظن ما مقيدة بعدم الظن الفعلي الشخصي بالخلاف، ما مقيدة لا بالأول ولا بالثاني، وإنما هي عامة، سيرتهم غير مقيدة قطعا، لابد من أن نقول قطعا، وإلا إذا شكينا قرينا إحنا أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لابد أن نقطع بقيام السيرة على العمل بالظاهر مطلقا من دون تفصيل، حينئذ يكون دليل على الإطلاق، وإلا إذا شكينا في انعقاد السيرة، السيرة دليل لبي ما إلى إطلاق، ما يمكن التمسك بإطلاقه، فنقتصر فيه على القدر المتيقن. لذلك هو قال قطعا، وفعلا قطعا، فعلا إحنا إذا رجعنا إلى عقلائيتنا نجد أننا نعتمد على الظهورات مطلقا من دون تفصيل، لا نشترط حصول الظن بالوفاق ولا نشترط عدم حصول الظن بالخلاف. ضرورته، هاي ضرورته قاعد يبين ليش مقيد، ليش مو مقيدة، ليش مطلقة، قاعد يعلل الإطلاق قطعا، منبه هذا اللي قلنا، يقول ضرورته هذا تعليل لعدم التقييد بأحد الأمرين لا بالأمر الأول ولا بالثاني، يقول ضرورة أنه لا مجال عندهم، لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها، لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظهورات بعدم إفادتها للظن بالوفاق، هذا متعلق بالاعتذار، يعتذر بشنو؟ يعتذر بعدم إفادة الظن، نقول له ليش ما امتثلت؟ هذا كلام ظاهر في الوجوب مثلا، ليش ما امتثلت؟ يقول ما حصل عندي ظن بالوفاق، هذا العذر ليس مقبولا. يقول ضرورة أنه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفتها، مخالفة الظهورات بعدم إفادتها للظن بالوفاق، هذا بناء على أن الشرط هو أمر وجودي الظن بالوفاق، ولا بوجود الظن بالخلاف بناء على أن الشرط هو الأمر العدمي عدم حصول الظن بالخلاف. يقول حصل عندي ظن بالخلاف والحجية مشروطة، هذا أيضا ليس مقبولا. هذا التفصيل الأول اللي ذكر المصنف. التفصيل الثاني هو التفصيل المعروف عن المحقق القمي الذي يظهر من كلمات المحقق القمي في القوانين، هذا تفصيل معروف ودائما يذكر مثل التفصيل الأول. التفصيل الأول هم كان تفصيل معروف ومشهور. حاصل هذا التفصيل الذي يظهر من كلمات المحقق القمي هو التفصيل بين من قصد تفهيمه بالخطاب، المتكلم يقصد تفهيم شخص بالخطاب، هذا الشخص المقصود بالتفهيم يكون ظاهر حجة بالنسبة إليه، أما الشخص الآخر الذي لا يكون مقصودا بالتفهيم لا يجوز أن يعول على الظاهر ولا يكون الظاهر حجة بالنسبة إليه. فنشوف المتكلم قصد تفهيم من، إذا قصد تفهيم زيد الظاهر يكون حجة بالنسبة إلى زيد مطلقا، أما بالنسبة إلى عمرو غير المقصود بالتفهيم اللي أصلا المتكلم ما ملتفت إليه وما يريد يفهم الكلام، هذا لا يكون الظاهر حجة بالنسبة إليه، ولا يجوز أن يستظهر من كلام المتكلم شيئا ويعول عليه ويحتج به. فنفصل بين المقصود بالتفهيم وبين غيره، هذا تفصيل المحقق القمي. إذا خاطب المتكلم زيدا مثلا أمكن لزيد أن يستظهر معنا ويعول عليه ويحتج به، أما غير الثالث غير المقصود بالتفهيم هذا مو من حقه أن يفهم شيئا من كلام زيد أو يحتج بكلام المتكلم عليه، يقول له أنت إيش قلت؟ فالظاهر ليس حجة مطلقا، لا تقولون كل ظاهر حجة، وإنما الظاهر بالنسبة إلى المقصود بالتفهيم حجة. المصنف ما ذكر الوجه في هذا التفصيل، لا بأس إحنا نذكر وجه مختصر لهذا التفصيل، وحاصل هذا الوجه هو لعل المحقق القمي إنما فصل بهذا التفصيل باعتبار أن غرض المتكلم من الكلام، ودائما هذا نقوله وقريناه من أول ما قرينا منطق، الغرض من الكلام هو تفهيم المخاطب، مو الغرض من صدور الكلام من المتكلم هو أن يفهم المخاطب بالمعاني بالمقاصد اللي هو يريدها، هو لا يريد أن يفهم شخصا آخر، هو يقصد تفهيم هذا السامع مثلا. وحينئذ إذا أراد مثلا زيد أن يفهم عمرا بمعنى من المعاني، هو إلى الحق المتكلم زيد إلى الحق أن يستعمل الألفاظ ويستعمل القرائن النوعية والشخصية ويتوسل بكل ذلك حتى يوصل فكرته إلى الطرف المقابل. زين، وإذا كان الأمر كذلك ما يدرينا، لعل زيدا المتكلم اعتمد على قرينة فيما بينه وبين المقصود بالتفهيم هو الذي يفهم هذه القرينة، وأما غيره قد لا يفهم هذه القرينة، هو يستعين هذا المتكلم بالألفاظ وبالقرائن الحافة بالكلام، سواء كانت قرائن شخصية أو قرائن نوعية، إشارات، إيماءات يستعين بكل ذلك حتى يفهم المخاطب مقصوده ومراده. حينئذ هذا المخاطب من حقه أن يستظهر من كلام زيد ما يستظهر. أما الشخص الآخر غير المقصود بالتفهيم، غير المقصود بالتفهيم، قد لا يفهم هاي القرينة مثلا، لعل المتكلم اعتمد على قرينة فيما بينه وبين المخاطب المقصود بالتفهيم، لا يفهم هذه القرينة غير المقصود بالتفهيم شخص ثالث. فليس للشخص الثالث أن يحتج بظاهر الكلام، ولذلك لابد أن نفصل وما نقول أن الظاهر حجة مطلقة، وإنما الظاهر حجة بالنسبة إلى من قصد تفهيمه. أما شخص آخر هذا لا يكون الظاهر حجة بالنسبة إليه، وحينئذ هذا التفصيل يكون إلى وجه. بهالطريقة هذا التفصيل يكون إلى وجه، سنوافقه أو من وافقه ذاك بحث آخر، لكن على الأقل كن نبرز وجه حتى يمكن أن نتصور ونتعقل هذا التفصيل قبل الإجابة عليه. المصنف أيضا ما رضي هذا التفصيل وأجاب عنه ورد، يجي إن شاء الله الرد. هو قال كما أن الظاهر عدم اختصاص ذلك، يعني عدم اختصاص اتباع الظاهر بمن قصد إفهامه، هذا في قبال قول المحقق القمي اللي التزم هذا التفصيل. المصنف قال الذي أظهر هو أن الحجية مطلقة وليست مقيدة بمن قصد إفهامه، ولذا لا يسمع. هذا جواب المصنف يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.